بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. قال الشيخ رحمه الله: أي وأقسم المشركون المكذبون للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالله جهد أيمانهم، أي قسما اجتهدوا فيه وأكدوه، لئن جاءتهم آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا، فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم إجابته، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة. ولذلك قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء. فطلبكم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه وقد حصل. ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقريب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول، ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون. فلذلك رتبوا إيمانهم على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. هذه الآية فيها إخبار من الله جل وعلا عن حال المشركين كفار مكة كفار قريش، وأن عندهم تعنت وعناد وعدم قبول بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يقترحون آيات لا على وجه الاسترشاد وطلب الهداية، وإنما يقترحونها تعنتا، يطلبون آيات ويزعمون أنه إذا جاءهم بتلك الآيات أنهم يؤمنون، وليسوا صادقين في ذلك، وإنما يقولونه تعنتا وعنادا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد اليمين أي أشد اليمين، جهد أيمانهم أي أشد أيمانهم، يعني غاية جهدهم في اليمين، اليمين المؤكدة، اليمين الشديدة. وقد ذكر أن الكفار كفار قريش كانوا يحلفون بالله ويحلفون أيضا بالأصنام، لكن جهد اليمين الذي هو أشد اليمين لا يجعلونه إلا بالله، لأنه الأعظم عندهم، فجهد اليمين لا يجعلونه إلا بالله. ولهذا قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يحلفون بالله وبغيره، لكن جهد اليمين لا يجعلونها إلا لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، من عندهم، من أقصد من الطوائف الضالة، غلو في من يسمون الأولياء ويحلفون بهم، يحلفون بالأولياء المزعومين، وبعضهم إذا حلف بالله وهو كاذب يحلف ولا يتردد، وإذا حلف بالولي المعظم عندهم وهو كاذب لا يحلف. فجهد اليمين عندهم صارت ماذا؟ التي هي أشد اليمين عندما يحلفون بالولي، وهذا من الانتكاس والارتكاس وغاية الضياع والعياذ بالله، هذا هو الضلال بعينه. قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية. المقصود بالآية يعني الأمر المعجز الخارق للعادة، والمقصود أيضا آية معينة اقترحوها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنه كانوا يقترحون آيات معينة، من ضمن الاقتراحات أن تنزل الملائكة كما سيأتي معنا، فعينوا آية حددوها وقالوا إن هذه الآية إن جئت بها، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، أن نؤمن بك ونصدق بما جئت به، لا يقولون ذلك طلبا للهداية والاسترشاد، وإنما يقولونه تعنتا وعنادا. لئن جاءتهم آية يعني مما اقترحوا ليؤمنن بها، هذا الزعم غير صادق، هذا زعم غير صادق، ليسوا صادقين فيه. قال الله جل وعلا: قل، أي أيها النبي، لهم أي لهؤلاء الذين يطلبون هذه الآيات تعنتا وعنادا لا على وجه الاسترشاد وطلب الهداية، قل لهم أيها النبي إنما الآيات عند الله، أي مردها وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ينزل ما شاء ويمنع ما شاء، الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، ينزل ما شاء متى شاء على الوصف الذي شاء سبحانه وتعالى، وما أنا إلا نذير مبين، لا أملك شيئا من ذلك، هذا أمره لله سبحانه وتعالى، يعني تطلبون مني ما لا أملك، الذي بيدي هو البلاغ والبيان لدين الله والنذارة. قل إنما الآيات عند الله، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أي وما يدريكم. قيل إن الخطاب هنا للمشركين، إن الخطاب هنا للمشركين، وما يشعركم أي وما يدريكم، لما قالوا ماذا؟ ليؤمنن بها، قال وما يدريكم، هذا يعني قيل الخطاب للمشركين وما يدريكم، ثم قال الله سبحانه وتعالى إنها، هذه في قراءة، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني قال وما يشعركم يعني وما يدريكم أيها المشركون عندما تقولون هذا القول، ثم قال الله عز وجل جزما ببيان حالهم إنهم إذا جاءت لا يؤمنون. وقيل الخطاب هنا للمؤمنين، وما يشعركم أي معاشر أهل الإيمان أنها، يعني الآية ضمير عائد إليها، أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي المشركون لا يؤمن هؤلاء المشركون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم أي قلوبهم عن الحق فلا تفهمه، وأبصارهم عنه فلا يرونه، يحول الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم عن فهم الحق وأبصارهم عن رؤيته، فلا يفهمون الحق ولا يرونه، وهذه عقوبة جر إليها ذنبهم. ولهذا قال بعض السلف عند هذه الآية إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من ثواب السيئة السيئة بعدها، فهذه عقوبة لهم جر إليها ذنبهم وجرمهم وعنادهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به يعني الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى أول مرة، يعني عند أول نزول ما نزل إليهم من آيات الله، فالتكذيب الذي كان منهم في أول الأمر هو نفسه الذي سيكون أيضا في آخر الأمر، هذه حالهم أهل عناد، التكذيب الذي حصل في الأول بالآيات هو نفسه سيتكرر وسيكون منهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. بعض المفسرين قال إن التقليب هذا في الآخرة يعني في النار، نقلب أفئدتهم وقلوبهم وأبصارهم في النار كما لم يؤمنوا به أول مرة، ولهذا قالوا بعض الآية في الآخرة وبعضها في الدنيا، والمعنى الأول أظهر. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم أي نحول بين قلوبهم عن فهم الحق وأبصارهم عن رؤيته كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذه عقوبة لهم لما كذبوا المرة الأولى، ولد هذا التكذيب ماذا؟ هذه سيئة، جرت تكذيب الآخر. لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، وفي المقابل قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، فالحسنة تجر إلى أختها والسيئة تجر إلى أختها، فلما كذبوا أول مرة عوقبوا أيضا على ذاك التكذيب. قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم أي نتركهم في طغيانهم، طغيان التمرد والعناد، يعمهون أي متحيرين. والاستفهام في قوله وما يشعركم استفهام نفي وإنكار، أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي وما يشعركم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون، وأن نقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فقوله نقلب أفئدتهم معطوف على قوله لا يؤمنون، معطوف على قوله لا يؤمنون، وكلاهما داخل في معنى وما يشعركم، كلاهما داخل في معنى وما يشعركم. وبهذا تزول، يقول ابن تيمية، وبهذا تزول شبهة من لم يفهم الآية فظن أن بمعنى لعل، لتوهمه أن قوله ونقلب فعل مبتدأ، فعل مبتدأ يعني لا تعلق له بالذي قبله، لكن يقرر الشيخ الإسلام أنه معطوف عليه، قوله ونقلب معطوف على قوله لا يؤمنون، وكلها متعلقة بقوله وما يشعركم، يعني وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون، وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. قال الله جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني لو أن أجبناهم في هذا الذي طلبوه، وكان من الآيات المقترحة التي كانوا يقترحونها نزول الملائكة، يطلبون أن تنزل الملائكة إلى الأرض وتخاطبهم مخاطبة مباشرة وتقول لهم إن هذا الرسول صادق. قال لو فعلت هذا ونزلوا الملائكة ونراهم وهم ينزلون من السماء ثم حضروا أمامنا وقالوا نشهد إن هذا الرسول صادق نصدق ونؤمن. فهذا من جملة الآيات التي كانوا اقترحوها. الله جل وعلا يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني كما اقترحوا وطلبوا، وكلمهم الموتى، يعني أحيينا الموتى واخرجناهم من قبورهم وجاءوا إليهم وخاطبوهم وقالوا هذا الرسول نشهد أنه صادق. لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء طلبوه، كل الآيات وكل الأمور التي طلبوه لو جمعنا، حشرنا يعني جمعنا، جمعنا عليهم كل شيء قبلا. قبلا جمع قبيل، يعني جمعنا لهم كل الذي طلبوه فوجا فوجا. ومن ذلك يعني إحياء الموتى، يعني جمعنا لهم الأمم، تأتيهم أمة تلو الأمة، يقولون لهم إن هذا الرسول صادق. وفي قراءة قبلة، في قراءة متواترة قبلة يعني معاينة ومشاهدة، معاينة ومشاهدة. فشهدوا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليؤمنوا. الله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. تقدم معنا قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر الذي نهوا عنه، وقد عاينوا العذاب وشاهدوه، مع ذلك لو ردوا إلى الدنيا بعد تلك المعاينة للعذاب والمشاهدة له لردوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر والشرك بالله. فالله أحاط علما بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. فهنا يخبر من حالهم أن هذه الآيات المقترحة على أنواعها وتفاصيلها لو أتي لهم بنزول الملائكة وحي لهم الموتى وجمع لهم كل ما طلبوه من الآيات وأزيد من ذلك ما يؤمنون. قال ما كانوا ليؤمنوا، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى لما سبق في علمه أن هؤلاء لا يؤمنون، لا يؤمنون إلا ماذا؟ إلا أن يشاء الله لهم إيمانا، إلا أن يشاء لهم سبحانه وتعالى إيمانا. وهذا فيه أن الهداية بيد الله، وأن الهادي هو الله، وأن الهداية منة الله سبحانه وتعالى. ويا عبد الله إذا رأيت نفسك مهتديا مصليا صائما عابدا لله فاذكر نعمة الله عليك، هذا فضل الله عليك، هذا محض فضل الله سبحانه وتعالى، الهادي هو الله جل وعلا. قال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي إيمانهم فيؤمنوا، إلا أن يشاء الله إيمانهم فيؤمنوا، إن شاء الله إيمانهم آمنوا. فمرد الأمر إلى ماذا؟ إلى المشيئة والإذن، الإذن الكوني القدري، لأن الخلق كلهم طوع تدبير الله سبحانه وتعالى، ولا مهتدي إلا من هداه الله. قال ولكن أكثرهم يجهلون، لكن أكثرهم يجهلون يعني يجهلون الحق الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الشيخ رحمه الله وأقسم المشركون المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بالله جهد أيمانهم، أي قسما اجتهدوا فيه وأكدوه، يعني أيمان مؤكدة، لئن جاءتهم آية، المقصود بالآية أي التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. هذه دعوة غير صادقة، لأنهم هذا يقولونه على وجه العناد والتعنت، وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد، لم يكن قصدهم فيه الرشاد، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا، هذا قصدهم بهذه الآيات. لهذا لو جاءت الآية والثانية والثالثة إلى آخره ما يتغير شيء، وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم ورد ما جاء به الرسول قطعا. فإن الله أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها، يعني ينظر لها نظر اعتبار وتأمل وطلب للحق والهداية لا تبقى أدنى شبهة، لا تبقى أدنى شبهة. وفي نسخة ولا تبقي أدنى شبهة، ولا إشكال في صحة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فطلبهم بعد ذلك للآيات، وقد جاءهم من الآيات ما هو كاف للإيمان، طلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنت، من باب التعنت الذي لا يلزم إجابتهم، بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم، فإن الله جرت سنته. لماذا أصلح لهم المنع؟ قال: فإن الله جرت سنته في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم بالعقوبة، أنه يعاجلهم بالعقوبة. إذن ما الأصلح لهم؟ نزول الآيات أو عدم؟ عدم نزول الآيات، لأن الآيات إن نزلت فلم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبة، هذه سنة ماضية. إذن الأصلح لهم أن لا تنزل تلك الآيات، لعل بعضهم مع الأيام يفكر ويكتب الله ويتأمل ويكتب الله له هداية، لعله يتوب منهم من يتوب، هذا أصلح لهم. ولهذا قال: قل إنما الآيات عند الله، أي هو الذي يرسلها إذا شاء ويمنعها إذا شاء، ليس لي من الأمر شيء، ليس لي من الأمر شيء. فطلبهم مني الآيات ظلم وطلب لما لا أملك، لا يملك نزول الآيات، وإنما الذي يملكها الله جل وعلا. إنما الآيات عند الله، وإنما توجهون إلى توضيح ما جئتكم به وتصديقه، وقد حصل، وقد حصل، وجههم وأرشدهم وبين لهم، ومع ذلك فليس معلوما أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون، بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن. ولهذا قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي ونعاقبهم إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. قال: وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم الذين جنوا على أنفسهم. قال الشيخ: فتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك تعليق الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط. لاحظ الآن لما علقوا الإيمان بالآيات، يقول الشيخ هذا من أكبر الغلط، فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة، تنزل الملائكة شاهدة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتكليم الموتى وبعثهم بعد موتهم، إحياء الموتى لهم، فيخرجون من قبورهم ويشهدون للرسول عليه الصلاة والسلام بصدق ما جاء به، وحشرنا يعني جمعنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول، ما حصل لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم، ولكن أكثرهم يجهلون، فلذلك رتبوا إيمانهم، وهذا من جهلهم، على مجرد إتيان الآيات. وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك ويستعين ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. نعم.
ثم قال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.